الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. القاعدة الثانية انتهينا منها وهي إصالة الحس في الأخبار أو الإخبار. وقبل أن أكو عندي في الاستدراك صغير في نهاية القاعدة أريد أذكر، وقبل أن ننهي حديثنا عن هذه القاعدة نشير إلى هذه القضية، وهي أن المتعلق الخبر تارة يكون أمرا حسيا يعني قابلا لأن يتعلق به الحس، وأخرى يكون حسيا ولا يكون حسيا، وثالث يكون حسيا ولكن آثاره حسية، فهو حسي ولكن له آثار ماذا؟ حسية. أما الأول الذي يمكن أن يقع متعلقا للحس كنزول المطر ومجيء زيد من السفر، فلو أخبر شخص أن المطر قد نزل فهذا يمكن أن يتعلق به الحس، ويمكن أن يتعلق به ماذا؟ حس. فيمكن أخبر عن حس ويمكن أخبر عن حس، وهذا هو مورد إصالة القدر المتيقن من مورد إصالة الحس، هو هذا المورد الذي يكون الحس فيه شيئا وجيها، احتمال الحس يكون فيه شيئا وجيها كنزول المطر، فإن الاستناد إلى الحس شيء وجيه. وأما الثاني الذي لا يكون إلا حسيا كالإخبار عن الحكم الشرعي مثلا، أن الحكم شرعا في المسألة الفلانية كذا، فإنه حسي لا محالة وليس حسية، وهذا قدر متيقن خروج منيا من إصالة الحس. أنا الذي أريد أذكر إياه الثالث. وأما الثالث عن الذي يكون حسيا ليس حسيا ولكن له آثار حسية، كالشهادة كالإخبار عن عدالة فلان، فلان عادل أو فلان مجتهد أو فلان أعلم، هذا إخبار، ومتعلق الخبر ليس شيئا حسيا، فإن العدالة لا يمكن أن تحس، هي غير محسوسة، فكيف نقبل الإخبار بها والشهادة بها ونحن نعرف على أن الإخبار في الحسيات شيء مرفوض ليس بحجة، والوجه في عدم الحجية ماذا؟ أن العقلاء يأخذون بخبر الشخص إذا كان حسيا، أما إذا كان حسيا لا يأخذون به، ولكن هذا الخبر الذي هو من قبيل فلان عادل فلان مجتهد هو شيء حسي، إخبار عن شيء حسي، هذا يلزم أن لا يكون حجة هذا الإخبار وهذه الشهادة، والحال أن الفقهاء يقولون بذلك، يقولون بحجية الإخبار بذلك، فكيف توجيهه؟ والجواب إن العقلاء يأخذون بالخبر في هذه الحالة، يعني ما إذا كان الشيء حسيا ولكن له آثار حسية كالعدالة فإن لها آثارا حسية، كأن أراه مواظبا على لسانه وتصرفاته، صاحب أن سفرا حضرا
اكتشفت وجود تلك الملكة عند فيه بناء على التفسير بمن بالملكة. وأما إذا فسرنا العدالة بمن بعدم صدور المحرمات وصدور الواجبات فهي أشياء حسي راح يصير. لا لا أشهد بالملكة. الملكة إذا فسرنا العدالة بالملكة فهي شيء حسي ولكن له آثار شنو حسية. فحينئذ يكون حج وهكذا الاجتهاد. فإن الاجتهاد ملكة ولكن إلى آثار ألاحظه على أنه في المسألة لمن يدخل ويخرج مو مسألة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة حلو زين مرتب يخرج ويدخل فيها يدخل فيها ويخرج منها بنتائج طيبة. فالمقصود هذا له آثار فيقبل ذلك. ما هو مستند القبول؟ نحتاج احنا الى دليل. ما يصير بس حلو مناسب انه حج. دليلك شنو؟ السيرة. فان السيرة جارية على قبول الشهادة بمن والاخبار بمن بالعدالة او بالاجتهاد او بما شاكل ذلك مما يكون في حد ذاته حسيا ولكن له اثار حسية. اذن مثل هذه الامور ايضا تلحق بالامور الحسية فيكون الاخبار فيها حجة ايضا كالاخبار عن الشيء الحسي. واذا دار الامر بين ان يكون الاخبار عن مثل هذه الاشياء عن حس او عن حدس مثل شهادته بالعدالة ما ندري شهادة شهادته هو عن حس مصاحبة يو لا عن حدس ما ادري جاء ابن فلان وهو ما ادري بالحوزة شنو هذا فحدث بانه اذا شنو عادل تردد. فحينئذ يبنى على إصالة الحس بناء على حجيته. هذا كان استدراك لما سبق. ننتقل ماذا إلى القاعدة الجديدة قاعدة التي هي الثالثة وجوب الفحص إذا لزمت المخالفة الكثيرة. نحن نعرف وجود فرق من ناحية لزوم الفحص بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. ففي الشبهة الحكمية يلزم الفحص. فلو فرض أن شخصا جاءني وسألني عن حكمي الشيء الفلاني التدخين مثلا سألني عن حكم التدخين هل حرام أو ليس بحرام لا أتمكن بغرس قاطع أطبق له إصالة البراءة إلا بعد الفحص يكون أفحص بس غاية الأمر لعله أنا فاحص قبلين ولم أرى دليل فأجاوبك بسرعة أقول حلال لإصالة الشنو براءة إيه بس أنا عندي فحص مسبق يا أخي. لكن إذا ما كان عندي فحص مسبق في الأدلة لا يجوز أن أجيبك استنادا علما إلى الأصل أجيبك بالإباحة. وهذه قضية ماذا متفق عليها. أما لماذا يجب الفحص في الشبهات الحكمية والحال إن الأدلة مطلقة أدلة البراءة في الشبهة الحكمية مطلق رفع عن أمتي ما لا أعلمون انطبق في الشبه الحكمية هو مطلق لم يقل رفع عن أمتي ما لا أعلمون لكن أيها الناس شو وقت بعد الفهم هذه ولماذا فهو هذا بحث هذا بحث في موضعه المناسب في مبحث البراءة أو الفحص يأتي إن شاء الله تعالى. الآن أنا فقط أردت ماذا أن أشير إلى أن الفحص في الشبه الحكمية ماذا لازم باتفاق الفقهاء. مسألة همات وأكو بعض المسائل وأكو بعض المسائل أنا كم مرة مبين النتيجة محسومة من البداية مثل هي هذه. كل واحد لسه من عندكم يحس بالوجدان من أعماقه أن الفحص في الشبه الحكمية لازم. غايته كيف، كيف ماذا؟ نستدل باستدلال علمي، وإلا النتيجة بلا كلام. فأكو بعض المسائل لا نتبع فيها الدليل، بل نحاول على أن ماذا نستدل على النتيجة المحسومة. هذا واقع. مثل طهارة الماء، الماء طاهر أقول لك يا ولا مطهر يا ولا إيه. أي نتيجة محسومة. أنت بعد ما كانت نتيجة محسومة تيجي ماذا تحاول أن تستدل، وهو صعب ترى الأشياء الواضحة هم ما تكشن الاستدلال عليها الفني فيه شيء من الصعوبة. وأكو بعض المسائل هي النتائج ما محسومة فنتبع الدليل للوصول إلى النتيجة. مسألة الشبه الحكمية لزوم الفحص في الشبه الحكمية محسومة النتيجة أنه الفحص ماذا لازم، شنو هو الدليل تلك قضية ثانية، تلك قضية ماذا ثانية. زين، هذا في الشبه الحكمية. وأما الشبه الموضوعية فلا يلزم فيها الفحص، فماء الشعير يباع في الأسواق، فإذا مسكر واصل إلى درجة الإسكار فلا يجوز شرب ولا يجوز بيع، وإذا لم يكن واصلا فيجوز. هاي شبهة ماذا؟ موضوعية وليست شبهة حكمية، ولا الحكم هو معلوم الكلي، المسكر لا يجوز بيعه ولا يجوز تناوله، غير المسكر يجوز. بس هذا ما ندري على أنه وصل تاركين فترة ما أدري 40 إشقد فترة، وصل إلى درجة الإسكار أو لا، فهنا ماذا شبهة موضوعية. وفي الشبهة الموضوعية قالوا الفحص ليس بلازم تقريبا، ما أقول تحقيقا، اتفقت الكلمة على أن الفحص ليس بلازم. ليس بلازم عن شنو؟ يعني اجري أصل البراءة بلا حاجة إلى فحص، تمسكا بإطلاق حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نتمسك بإطلاق ما بي بعد الفحص ما بي مشكلة. بل في الحكمية الدليل الخارجي دل على لزوم الفحص، أما في الموضوعية لم يدل، نتمسك بالإطلاق. هاي النتيجة هم تقريبا شنو مسلمة ما بيها إشكال. ولكن بعض الموارد بالخصوص قد تستثنى، أكو استثناءات. من أحد موارد الاستثناء ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، حيث ذكر أن عدم الفحص إذا كان يؤدي إلى تحقق المخالفة كثيرا فيلزم الفحص، فيلزم الفحص. وهذا كأنه قاعدة يمكن أن ننسبها علما إلى الشيخ الأعظم، متى ما لزم من عدم الفحص في الشبه الموضوعية كلامنا، متى ما لزم من عدم الفحص تحقق المخالفة الكثيرة أو الكبيرة يلزم الفحص. ومن أمثلة ذلك، هذا هو المثال ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل، ومن أمثلة ذلك مسألة الحج، الاستطاعة للحج. فإنه عادة الإنسان يشوف أنه مستطيع أو ليس بمستطيع، ويحتاج إلى أن يحسب أمواله التي عنده هل تساوي مقدار الاستطاعة أو لا تساوي مقدار الاستطاعة. فلو فرض أنه ترك الفحص يلزم من ذلك تحقق المخالفة. فأنا هذه السنة لا يجب علي الحج لأجل أصل البراءة حيث لا أعلم أني مستطيع بسبب عدم الفحص، لا أعلم فلا يجب علي الفحص فلا يجب علي الحج، وهكذا في السنة الثانية وهكذا الثالثة وهكذا الرابعة وهكذا أنت وهكذا الثالث وهكذا الرابع وهكذا الخامس. فتلزم من ذلك إيش تلزم؟ المخالفة الكثيرة. فيجب في مثل هذا في مورد من هذا القبيل الذي يلزم فيه المخالفة الكثيرة يلزم الفحص. أما لماذا؟ سدخلينا بعدين سعر خنبين المدعى. هذا مثال. مثال ثاني لذلك مسألة الزكاة والخمس. فأنا لا أعلم عندي أموال زائدة عن مقدار المؤونة وعن مقدار المال المخمس الذي خمسته في السنة السابقة، زيادة أكو أو ما أكو؟ فشك في أصل وجود الزيادة. فإذا لم أن أفحص فلا يجب علي، إذا لم أفحص فلا يثبت وجود الزيادة، فلا يجب علي الخمس في هذا السنة ولا السنة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة وهكذا. وهكذا عليك وعلي وعلى فلان وفلان لا يجب الخمس حينئذ، والأخماس كلها راح تروح. لا إله إلا الله. ونفس الشيء يأتي في باب الزكاة، فإنها مشروط وجوب الزكاة بمن؟ بالنصاب. فنشك هل بلغ المال مقدار النصاب أو لا، فيلزم نفس المحذور. هذا مثال ثاني. ومثال ثالث على ذلك المسافة الشرعية الموجبة للتقصير. فأنا أريد أن أخرج إلى منطقة ولا أدري على أنه هذه المنطقة هل يوجد إليها مسافة شرعية أو لا. مثل الآن من النجف أريد أن أروح للتشفل مثلا، والتشفل أشك على أنه مسافة شرعية أو ليس مسافة شرعية، أو إلى منطقة ثانية من هذا القبيل وثالثة ورابعة. فحينئذ إذا لم أفحص أجري ماذا؟ أتمسك بالأصل. يا أصل هنا يا أصل استصحاب عدم بلوغ المسافة الشرعية. فأنا حينما خرجت من النجف وسرت لم أبلغ المسافة الشرعية جزما، ثم إذا سرت أشك هل وصلت إلى المسافة الشرعية أو لا، بالاستصحاب أثبت لا بعده لم أصل إلى حد المسافة الشرعية. وهكذا إذا سرت بعد إلى أن أصل ماذا؟ إلى المقصد التفيل. هل قطعت المسافة ماذا الشرعية أو لا؟ سابقا لم أقطع، الآن ما إن شاء الله بعد لم أقطع المسافة الشرعية، فلا يجب علي القصر في هذا السفر ولا السفر الثاني ولا السفر الثالث وهكذا. ولا أنا ولا أنت ولا فتلزم المخالفة الكثيرة. هذه بعض الأمثلة في هذا المجال. قال قدس سره، نص العبارة الذي ذكرها الشيخ الأعظم، قدس سره في الرقم التسلسل 25 صفحة 445. ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص، طبيعة الشبه الموضوعية هو كلامه، أنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص، بحيث لو أهمل الفحص أو أهمل الفحص كيف كسر لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا. تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص الى اخر ما افاده قدس سره. جيد، وما هو الدليل على ذلك؟ قد يستدل على ذلك، هاي دعوة، هاي الان دعوة، قد يستدل على ذلك بالأدلة الثلاثة التالية. أنا أذكر الأدلة وأنت إن شاء الله تتأمل فيها إلى غد بحوله، هذا واجب بيك شوية تأمل أنت بيها. الدليل الأول تمسك سيرة العقلاء. فلو فرض أن شخصا قال أكرم الفضلاء في هذا الدرس، حينئذ هذا الشخص المأمور هل يتمكن أن يترك الفحص ويقول ماذا أشوف هذا من الفضلاء في هذا البحث أو لا؟ لا، سابقا لم يكن من الفضلاء جزما، أستصحب عدم كونه من الفضلاء، لأنه أول ما إجى ماذا للحوزة خو ما كان من الفضلاء، هذا عدم نعتي، عدم نعتي، كان متصفا بعدم الفاضل. الآن أشك هل انقلب هذا العدم النعتي إلى وجود نعتي أو لا، فأستصحب شنو العدم، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث وهكذا في الرابع. فحينئذ هذا الشخص المولى الذي قال أكرم الفضلاء هل يقبل ذلك؟ والعقلاء هل يقبلون هذا أو يقولون تعال افحص افحص عن هذا عن ذاك؟ حينئذ ماذا؟ ولاحظ ماذا؟ لأنه تطبق الأصل بهذا الشكل كيفما اتفق، إن سيرة العقلاء هاي تمسك بالسيرة، قد جرت على لزوم الفحص في مثل المورد مذكور. ولصاحب المعالم عبارة في هذا المجال، حيث قال ألا ترى أن قول القائل أعطي، طبيعي ما ذكر بهذا الصدد في مجال آخر بس ينفعنا، هو المثال ينفعنا، ألا ترى أن قول القائل أعطي كل بالغ رشيد من هذه الجماعة مثلا درهما يقتضي إرادة السؤال، هاي بالمعالم موجود، والفحص عمن جمع الوصفين للاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه. صفحة 200 هو واحد من المعالم طبعة مؤسسة النشر الإسلامي. والشيخ رحمة الله عليه نقل في الرسائل عن بعض التمثيل بمن بما لو أمر المولى بإحضار علماء البلد أو إضافتهم أو إعطاء كل واحد دينار، صيغة منتهى الجموع بذاك الزمان، كل واحد من شنو علماء، إجا الملك مثلا وقال علما للوزير الأعظم، كل واحد الوزير الأعظم ذاك الزمان، وزير الأعظم هو بعد رئيس الوزراء يعني، قال للوزير الأعظم أنه أعطي كل واحد من علماء هذا البلد دينارا، فحينئذ شنو يأتي يفحص، السيرة الفقلائية جارية أنه يفحص من العالم هنا هذا فلان، لأنه يجري ماذا استصحاب، لأن كل واحد لما خرج من بطن أمه لم يكن عالما، هل يجري الاستصحاب في حق كل واحد؟ هاي شلون حكاية مرفوضة هذه، بل يلزم ماذا الفحص، السيرة جارية على لزوم الفحص، هذا الدليل الأول الذي يستدل به على لزوم الفحص. الدليل الثاني الذي يستدل به على لزوم الفحص ما ربما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم، أي في العبارة السابقة التي قرأناها، حيث ذكر أنه يلزم من عدم الفحص المخالفة الكثيرة. وماذا يقصد من المخالفة الكثيرة؟ هو لم يفصح، هو لم يفصح، فقد بين على أنه تلزم المخالفة الكثير مني ومن غيري مخالفات سوف تحصل للحكم الشرعي جزما، وهذا كأنه وبنفسه محذور، فيلزم الفحص تخلصا من المخالفة الكثيرة. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث ما ربما يظهر من صاحب القوانين وحاصله أن هذه الأحكام مشروطة بالوجود الواقعي للشرع وليس بالوجود العلمي، بل بالوجود الواقعي. فوجوب الحج مشروط بمن؟ مشروط بالاستطاعة الواقعية لا بالاستطاعة المعلومة، بل بالاستطاعة الواقعية. وهكذا وجوب القصر مشروط بالمسافة الواقعية لا بالمسافة المعلومة، وهكذا في بقية الأمثلة. وما دام الوجوب مشروطا بالواقع، أي بالشرط الواقعي، بالمسافة الواقعية، بالاستطاعة الواقعية، بالنصاب الواقعي، فيلزم الفحص، فيلزم آنذاك الفحص. قال قدس سره، قال قدس سره إن الواجب، أي في القوانين، المشروط بوجود شيء، يعني مثل ما قلنا المشروط بوجود شيء، أنا قاعد أقوله مثل وجوب الحج المشروط به من بوجود الاستطاعة مثلا، وهكذا في بقية الأمثلة. إن من أول إن الواجبات المشروطة بوجود شيء إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط، يعني واقعا مقصودة، يعني واقعا لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط، الوجوب ما مشروط بمن؟ بالعلم لا. مثل أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول إني لا أعلم أني مستطيع ولا يجب علي شيء، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها. نعم لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا، فالأصل عدم الوجوب حينئذ. هاي العبارة موجودة بالرسائل في نفس المورد، الصفحة الذي طلعت فيها، في تلك الصفحات التي طلعت فيها، وموجودة في القوانين الجزء الأول صفحة 460. تأمل في هذه الأدلة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.